الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 27 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لو قيده بما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة منها ما يكون من الشرك الأكبر، ومنها ما يكون من المباحات والجائزات. فالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بحي حاضر قادر يجوز، وإن كان بغير ذلك فهو من الشرك الذي حرمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه ويهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير انتهى. ولذلك قال بعضهم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذه الأبيات قيلت في ملك من الملوك، وهذا من الغلو المفرط ولا تليق إلا بالله عز وجل. قال: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في ألوهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعودون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي. فزادوهم رهقا، أي زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وأيضا يتربص بهم الجن ليزدادوا شركا، فربما يتسلط عليهم السفهاء ليزدادوا شركا ويزدادوا بعدا عن التوحيد. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. وانظروا بحمد الله عز وجل لما كان أهل السنة والجماعة من أبعد الناس عن الشرك، يعني تجد أن الشيطان لا سبيل له إليهم. ولذلك سواء نزلوا في مكان قفر أو مكان فيه أناس ما يبالون، بينما هؤلاء تجد عندهم خوف من الأماكن المقفرة، وخوف يعني إذا خرجوا، وخوف إذا دخلوا لضعف الإيمان والتوكل، وأيضا يتسلط عليهم الشيطان بالمس والزار ونحو ذلك. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وذلك أن الجن من طبعهم اللؤم، واللئيم في الإنس إذا تقربت منه، إذا أحسنت إليه، إذا خفت منه تجد منه من الأذى ما الله به عليم. فكذلك الجن حين يشعر أنك تخاف منه أو تقرب منه أو تلجأ إليه لا يفتر عن الأذى لك. إذن فالسبيل الوحيد هو التوحيد الله عز وجل وإفراده مما يجب له، والبعد عن المشركين وغيرهم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله على التفصيل الذي تقدم، على التفصيل الذي تقدم، لابد من هذا التفصيل يا أخوة. أنا الآن قد أقول لك أعني على القيام من هذا الكرسي، هذه استعانة وليست استعانة، أو أعذني من هذا الرجل الذي آذاني، وأنت تستطيع أن تقوم وتدفعه أو تقول له اخرج من المسجد أو نحو ذلك. فإذن الاستعانة والاستعاثة والاستغاثة الشركية هي فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذه هي المشكلة التي جعلت كثير من الناس تتعلق بغير الله. إذا قلت لهم هذه بدعة، كيف بدعة ونحن لما عملناها حصل لنا كذا وكذا؟ وإذا قلت هذا الشرك يقول كيف شرك، والله أن زوجتي ما حملت حتى لحقت ذهبت إلى هذا القبر وفعلت عنده كذا وكذا وحملت. فيستدل بأشياء وقعت على صحة ما ذهبوا إليه، هذا غير صحيح. فإن هذه الأمور قد تقع من باب الابتلاء والاختبار، وقد تقع موافقة للقدر، موافقة للقدر فيظن الظان أنها بسبب ذلك الفعل. ولذلك نهى أهل العلم الأئمة في الترخيص لأهل الذمة أن يستسقوا في غير يوم استسقاء المسلمين، وذلك أنهم قد يخرجوا إلى البرية ويدعون ويستغيثون ويستسقون فيسقون، فيظن العامة ومن لا علم له بحال الكافرين أنهم إنما سقوا لمحبة الله لهم ولعظيم شأنهم. فلذلك قالوا لا يمنع أهل الذمة إذا أرادوا الاستسقاء إلا في يوم يستسقي فيه أهل الإسلام، فلا يمنعون لأن لهم حق في طلب الماء، لكن الشاهد تسدد ذريعة. فهكذا الجني يستمتع بالإنس، مش معقول أن الجني لا يعمل له شيء وسيبقى طول عمره يتقرب إلى الجني، لكن تجد أن الجني ربما يأتيه في منامه بأخبار، أو ربما يأتيه في يقظته، أو ربما جاءه ببعض ما يطلب، أو ربما فعل له بعض الأمور حتى يستطيع أن يتوقل به في الشرك والبعد عن الله عز وجل إلى غير ذلك. وقد يستمتع بقوم من العباد لا سيما عباد الصوفية الجهال، فيأخذوا يقول أذهب بك إلى الحرم، ويسمون أنفسهم بأصحاب الخطوة، لا يحضرون جمع ولا جماعات ولا يشهدون خيرا. إذا قيل لهم لماذا قالوا نحن نصلي في الحرم، نحن من أصحاب الخطوة نصلي في الحرم، وربما قالوا نحن نشهد عرفات والمواقف. فالجني استمتع بهم بحيث أنهم أشركوا ونددوا وتركوا السنن والواجبات والفرائض، وهم استمتعوا بالجني بحيث يقوم ببعض ما يظنون أن فيه النفع. قال المصنف رحمه الله عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل، رواه مسلم. هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يطبقه في ليله وأن يطبقه إذا نزل منزلا، فإنه إن قاله في ليلته لم يضره شيء، لم يكن لم يصبه شيء، قد يصيبه لدغة عقرب أو كذلك ثعبان أو غير ذلك لكن لا يضره، وقد ينزل منزلا قد يصيبه الشيء لكن لا يضره. وفي الحديث جواز الاستعاذ بكلمات الله التامات ولو كانت مخلوقة، ما جاز الاستعاذة بمخلوق، فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود في الحديث أن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. وكلمات الله شرعية وكونية، فالكونية هي التي يقدر بها الشيء، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلمات الشرعية هي التي فيها الأخبار والأوامر، فالأوامر تتلقى بالفعل والنواهي تتلقى بالترك والأخبار تتلقى بالتصديق. قال هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة أي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والوهب إنما جوز للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي. وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون، مات قديما رضي الله عنه وهو من المهاجرين السابقين. قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة، فالغالب أنه يقول هذا في الاستيعاب في ترجمة الأصحاب. قولها أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. الاستعاذة تكون بالأسماء والصفات، والدعاء يكون بالأسماء فقط، فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله انقذيني، أو يا لطف الله فعلي، أو يا سمع الله، ولكن تقول يا الله، أو يا السميع، يا البصير، يا القوي، وهكذا. بل إن شيخ الإسلام بن تيمية يعد أن دعاء الصفة من الكفر، دعاء الصفة يعده من الكفر والشرك، وهذا القول أيضا ارتضاه الشيخ بن عثيمين، فلا يقال يا رحمة الله. قال القرطبي قيل معناها الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناها الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذ بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرقب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، واشترطوا في الرقية 3 شروط لجوازها. الأولى أن تكون بأسماء الله وصفاته، الثاني أن تكون مفهومة، بل إن بعضهم زاد أن تكون بلغة العرب، والصحيح أن تكون مفهومة، الثالث ألا يعتقد النفع بنفسها وإنما هي سبب من الأسباب الشرعية والأسباب القدرية التي جعلها الله عز وجل لجلب المنافع ودفع المضار. وقال ابن القيم رحمه الله من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشياطين وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، هذا من تلبيس الشيطان أنه يصور له أنه خادم له، خادم هو خادم في ظاهره، ولكن هذا الساحر أو هذا المشعوذ أو هذا الكاهن هو يتقرب إلى الشيطان، ربما يأمره أن يذبح ذبيحة لا يذكر عليها اسم الله، وربما يأمره أن يكتب القرآن بدم حيض أو نحو ذلك، وربما يأمره بكثير من المعاصي، يأمره بالصلاة بدون طهارة. ولذلك تجد كثير من السحرة على هذا الحال، ربما يصلي بغير طهارة ويخطب ويفعل بغير طهارة. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وكان في ذلك الدعاء العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقوله عند نومه: وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. والله أنه دعاء يرجى فيه وبه النفع العظيم، لأنك تستعيذ بالله من كل ذي شر، وما من أحد يسلم من الشرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر قلبي وشر سمعي وشر بصري وشر مني. الحديث وما هنا موصولا ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، إذا قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم شركا وزادوهم خوفا وهلعا. الثانية كونه من الشرك وهو الأكبر، كونه من الشرك الأكبر، لأنه استغاث واستعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن الاستدلال بالقرآن ثم بالسنة ثم بالإجماع يدل على قوة المستدل عليه، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وبركة هذا الدعاء، وأنه على ما تقدم يؤتى به في موطنين: ذكر يومي يكون في المساء، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وذكر زمني في المكان الذي تنزل فيه يكون عند النزول. ولا يشترط أن تقدم من سفر، لو ذهبت من هنا إلى محيفيف وجلست على الساحل وأتيت به يرجى نفعه إن شاء الله، أو ذهبت إلى أي مكان، تنزل من السيارة تنزل تقول: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، تدخل بيتا حين أول ما تسكنه تقول: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، كل هذا أمر طيب. لا الركوب يأتي بأدعية أخرى، لكن في النزول، لأن في الغالب أن الأذى يقع في النزول أسيما أذى الهوام. لكن على السيارة: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وكذلك اللهم أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر. هناك أدعية أخرى. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا رد على دعواهم أننا نحصل على خير من هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين.